السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى كل من اتبع سبيله واقتفى هداه. أما بعد، فقد انتهينا من الباب الأول من الأبواب التي تضمنها كتاب الدعاء، وتضمن الباب الأول الترغيب في كثرة الدعاء وبيان ما جاء في فضله. ولا بد أن نعلم أن هذه الفضائل التي ثبتت للدعاء من كونه هو العبادة، ومن كونه هو أكرم شيء على الله، من كونه من أسباب مغفرة الذنوب، من أسباب دفع البلاء وغير ذلك من الأمور التي سبق بيانها، لا شك أن هذه الفضائل الكثيرة التي ثبتت له أنها لا تنال دون آداب ودون شروط، بل لا بد من أمور لا بد أن تجمعها، منها ما هو مستحب، منها ما هو مستحب استحبابا مؤكدا، ولكن الخطر يكمن أو يكمن في النوع الثالث، ومنها ما هو شرط. إذن فالآداب آداب الدعاء منها ما هو مستحب، ومنها ما هو مستحب استحبابا مؤكدا، ومنها ما هو شرط لقبول وإجابة الدعاء. قلت هذا هو أعظم شيء لابد للمسلم أن لا يغفل عنه. وذكر المصنف رحمه الله تعالى من الآن فصاعدا يذكر أبوابا عديدة في بيان آداب الدعاء، وهو وإن لم يصرح فهو لا يقول بيان آداب الدعاء، لكن إذا جمعنا كل الأبواب التي ذكرها، كل الأحاديث التي ذكرها، سنجده رحمه الله قد أتى بآداب الدعاء وشروط قبول الدعاء. وجملة ما يمكن أن نجمعه زيادة على ما ذكره المصنف رحمه الله، سيصل بنا أننا سنجد ما يقارب 30 أدبا من آداب الدعاء. لاحظ شرف هذه العبادة، لاحظ عظم هذه العبادة الدعاء، أن الله عز وجل أحاطها بآداب كثيرة، قلت قد تبلغ 30 أدبا. ذكر المصنف رحمه الله من خلال الأحاديث منها 7، ذكر 7 على سبيل التصريح، 4 من قسم المستحب سنراها، و3 من قسم الشروط، أي التي لا يقبل الله تعالى دعاءك إلا بها. فنحن إن شاء الله تعالى سنذكر ما ذكره المصنف، نذكر هذه الآداب 7، وسنأتي على بقيتها بكاملها بأدلتها، ونتبع ترتيب المصنف إلا إذا اقتضت الضرورة أن نجعل فصلا أو نقدم ما حقه التأخير غير ذلك. وقد كان الأولى بالمصنف رحمه الله أن يبدأ بأهم وأعظم شرط لقبول الدعاء، وهو الإخلاص. ولا يشك مؤمن في أن الإخلاص يشترط في كل أعمال العبد، فما بالك إذا تعلق الأمر بما سماه النبي صلى الله عليه وسلم العبادة، فقال الدعاء هو العبادة، فلا شك أن الإخلاص يشترط في الدعاء بالضرورة. يقول عز وجل فادعوه مخلصين له الدين، فادعوه مخلصين له الدين، أي لا تشرك به غيره. فلو كنت تدعو الله عز وجل وتدعو غيره لا يقبل الله تعالى دعاء. لماذا؟ لأن دعاءك هذا ليس خالصا لله عز وجل. فادعوه مخلصين له الدين، وقال هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. ومن لاحظ وهو يقرأ القرآن الكريم يجد أن الله عز وجل كثيرا ما ينبهنا على أنه يستجيب أحيانا للمشركين حالة إخلاصهم. لاحظ، هو مشرك حياته كلها شرك، لكن أحيانا يضطر تحدث له أشياء فيخلص الدعاء لله، في تلك اللحظة يصل قلبه إلى الإخلاص التام، عندئذ يبين الله عز وجل لنا أنه استجاب له دعاءه في تلك الحالة التي وصل فيها إلى الإخلاص. قال عز وجل: وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، أي هلكوا، وأحيط بثمره، أي هلك، وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. وقال في آية أخرى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال في آية أخرى أيضا: وإذا غشيهم الموج كالظلل، يعني كالسحاب، صار مثل السحاب عاليا فوق رؤوسهم، دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. وغير ذلك من الآيات. ماذا نفهم من هذه الآيات؟ نفهم شيئا مهما، أن هؤلاء المشركين الذين قضوا حياتهم كلها في شرك وصلت بهم أحيانا ضرورتهم إلى أن لجأوا لله عز وجل ودعوه مخلصين، هنالك استجاب الله عز وجل. فالإخلاص من أهم وشروطه، من أهم شروط الدعاء، من شروط قبول الدعاء، فالله لا يقبل دعاء من أشرك. فكذلك كان دعاء الأنبياء يتوسلون إلى المولى عز وجل بتوحيده، فانظر إلى ذي النون عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فدعا الله عز وجل بإخلاص: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والإخلاص الذي نتحدث عنه إما أن يقابل الشرك الأكبر فهو يشترط الإخلاص، وإما أن يقابل أيضا الشرك الأصغر والمقصود به الرياء. فربما دعا أحدنا دعاء لكنه يدعو لأجل أن يقال عنه هو من الداعين أو من المكثرين للدعاء أو من المحسنين للدعاء، انظر كم يحسن الدعاء، فهذا يريد السمعة ويريد الرياء، فهذا لا يستجيب الله عز وجل دعاءه لأنه مشرك به شركا أصغرا. وروى البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو في صحيح الأدب المفرد، يقول ابن مسعود كلاما جيدا، يقول: لا يسمع الله، بمعنى لا يجيب، كما نقول سمع الله لمن حمده، أي أجاب الله لمن حمده، لا يسمع الله من مسمع ولا مرائب ولا لاعب، لا يسمع الله من مسمع ولا مرائب ولا لاعب إلا داع دعا يثبت قلبه. إلا داع دعا يثبت قلبه، أي إلا من دعا بإخلاص يريد من وراء دعائه صلاح أمر دنياه أو دنياه أو آخرته. أما الذي يلعب بالدعاء أو يريد أن يري الناس بأنه يحسن الدعاء أو يسمع، فهذا لا يقبل الله تعالى دعاء. إذن فأول شرط من شروط الدعاء أو قبول الدعاء واستجابة الدعاء هو الإخلاص لله عز وجل. أما الشروط الأخرى فبدأ المصنف بقوله: الترغيب في الإكثار، أو في كلمات، الترغيب في كلمات يستفتح بها الدعاء وما جاء في اسم الله الأعظم. الترغيب في كلمات يستفتح بها الدعاء وما جاء في اسم الله الأعظم عز وجل. هذا التبويب هذا تضمن أدبين آخرين. الأدب الثاني هو دعاء الله عز وجل بأسمائه وصفاته والثناء عليه، دعاء الله بأسمائه وصفاته لا سيما الاسم الأعظم، لا سيما إذا دعوته بالاسم الأعظم. والأدب الثاني هو استفتاح دعائك بالثناء. قد يدعو الإنسان ربه بأسمائه لكن لا يبدأ بها، فمن آداب الدعاء المستحبة أن تسأل الله بأسمائه وصفاته. ثالثا أن تسأل الله عز وجل بأن تقدم بين يدي دعائك بعض الثناء، تثني على الله عز وجل. فنقول الأدب الثاني إذن، الأدب الثاني بعد الإخلاص دعاء الله بأسمائه وصفاته لا سيما الاسم الأعظم. الله عز وجل رغب في كتابه وأمرنا وندبنا إلى أن ندعوه بأسمائه، فقال ولله الأسماء الحسنى، وبعدين فادعوه بها. لله الأسماء الحسنى مش بعض، لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال عز وجل أيما قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أي كأن الله عز وجل أدعو بكل أسمائه فله الأسماء الحسنى، كل أسمائه حسنة. ودعاء الله بأسمائه، دعاء الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، هذا معنى إحصاء الأسماء، وكنا قد تكلمنا عن هذه المسألة في مجالس أخرى في بيان مراتب إحصاء أسماء الله، في قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وذكرنا لكم كلام ابن القيم في بدائع الفوائد وهو مهم، حيث قال رحمه الله تعالى في هذا الكتاب القيم يقول وهذا قطب السعادة، يعني إنسان إذا وفقه الله ودعاه وأحصى أسماءه قال لك هذا قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح، أي من أراد أن ينجو ويفلح ويسعد فعليه أن يحصي أسماء الله. ومراتب إحصاء أسماء الله ذكر منها، قال أولا معرفتها وإحصاء عددها، ثانيا فهم مدلولها تفهم ما معنى هذه الأسماء، ثالثا هو الذي يهمنا قال دعاؤه بها، دعاء الله تعالى بأسمائه، ثم ذكر الآية ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ودعاؤه قال أي بأسمائه إما دعاء ثناء وعبادة وإما دعاء طلب ومسألة، هذا تحدثنا عنه، يعني إما أن تثني على الله عز وجل بأسمائه ولا تذكر دعاء طلبا، أو تطلب لكن تتوسل إليه بأسمائه، ودائما يكون الاسم المذكور في الدعاء مناسبا للمطلوب. فإذا سألت الله المغفرة فتختم دعاءك أو تبدأ دعاءك بذكر مغفرة الله عز وجل، فاللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، فبان اللهم انصرنا إنك أنت المقتدر، مثلا تأتي بأسماء مناسبة لطلبك. هذا من آداب الدعاء أن تسأل المولى عز وجل بأسمائه وصفاته. ومن المخلوق أحد الكرماء إنسان كريم ولبيب، قصده عليكم السلام قصده رجل يسأله، جاء يسأله مسألة مالا أو غير ذلك، فقال له لم يذكر مسألته، قال له أنا الذي أحسنت إلي في يوم كذا وكذا، ولم يذكر مسألة، قال أنا الذي أحسنت إلي في يوم كذا وكذا، فتفطن الرجل وقال أهلا ومرحبا بمن توسل إلينا بنا، ثم أعطاه مسألته أهلا بمن توسل إلينا بنا، يعني هو يقول له أعطيني لأنك أعطيتني من قبل، فهو يتوسل إلى عطائه الثاني بعطائه الأول، فمن باب أولى الخالق عز وجل، باب أولى المولى عز وجل يريد منا أن نسأله بأسمائه وبصفاته، وهذا من آداب الدعاء. وذكر المصنف قال لا سيما الاسم الأعظم، وهنا نعقد فصلا لتذكير الإخوة بهذه المسألة المهمة اسم الله الأعظم، حتى نؤصلها ونبين الراجح من أقوال أهل العلم في بيان اسم الله الأعظم. فلا شك أنكم تدركون أن أقوال أهل العلم قد كثرت في هذه القضية، المفروض لا تحتاج كل هذه الأقوال التي ذكرها العلماء. فمثلا نجد الحافظ ابن حجر يذكر 14 قولا، يأتي الشوكاني رحمه الله يقول في تحفة الذاكرين وقد بلغت الأقوال أهل العلم في بيان اسم الله الأعظم 40 قولا، وصنف في ذلك السيوطي كتابا في اسم الله الأعظم. بعضهم أنكر وجود اسم الله الأعظم، قال لا يجوز أن تقول هناك اسم الله الأعظم، وهو أبو الحسن الأشعري وأبو جعفر الطبري والباقلاني رحمه الله تعالى ومن تبعهم،
وأول الأحاديث التي فيها ذكر اسم الله الأعظم قال لك ليس المقصود أنه اسم الله الأعظم لأن أسماء الله كلها سواء. قال لك المقصود أن الدعاء بهذا الاسم أعظم أجرا وأعظم للقبول. يعني الأول والصواب هو إثبات اسم الله الأعظم. وإن الذي قال إنه لا يثبت اسم الله الأعظم فقد صادم النصوص الكثيرة الصريحة في بيانها، وأضع كذلك من الضعف القول الذي قال إن اسم الله الأعظم كائن لكن الله استأثر بعلمه، فهذا أيضا ضعيف جدا. بل الصواب أن اسم الله الأعظم المقصود به أنه اسم جنس، بمعنى يشمل أربعة أسماء. اسم الله الأعظم ليس واحدا، بزاف ناس ظنوا لازم يكون واحد. اسم الله الأعظم اسم جنس يشمل لك أربعة أسماء، احفظها حافظك الله. الأولاني الحي القيوم، هذا اسم الله العظيم. إذا سألت الله فاسأله بهذا الاسم، يا حي يا قيوم. كذلك الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. ثالثا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اسأله فقل له يا رب إن أسألك بأنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أعطني كذا وارزقني كذا واغفر لي كذا. رابعا اسم المنان. هذه الأسماء الأربعة كلها دل الدليل على أنها اسم الله الأعظم. لذلك ذكر المصنف رحمه الله الأحاديث هذه تدل على ما نقول، والأحاديث المذكورة كلها صحيحة في بيان اسم الله الأعظم. فأول هذه الأحاديث تبه لازلنا في الأدب الثاني، الإخلاص، ثانيا دعاء الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لا سيما الاسم الأعظم. دلني على هذا الاسم الأعظم، فاستمع إلى هذه الأحاديث التي تبينها بيانا شافيا وتجد فيها جوابا كافيا. الحديث الأول حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهم. هذا الحديث الأول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أي بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأنك أو أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت. هذا الحديث زيادة على أنه يفيدنا بيان اسم الله الأعظم، كذلك يفيدنا أمرا آخر وهو استحباب دعاء الله عز وجل والتوسل إليه بالأعمال الصالحة. تعرف أن التوسل إلى الله عز وجل يجوز بثلاث أشياء، إما أن تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته كما عليه هذه الأحاديث، أو تتوسل إلى الله بأعمالك أنت بأعمالك الصالحة فتسأل الله عز وجل بإخلاصك بعملك الصالح، أو تتوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح. يعني تذهب إلى فلان الذي تعلم منه الصلاة فتطلب منه الدعاء، لا تنسانا بالدعاء. فهنا اللهم إني أسألك بأني أشهد، بأني أي بسؤال بشهادتي، أسألك بشهادتي أنك أنت الله. لاحظ كيف فيه التوسل بالعمل الصالح، بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقد تتساءل لماذا كان هذا الاسم هو اسم الله الأعظم، فاعلم أن هذا الوصف الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من أعجب الأسماء ومن أعجب الصفات. لماذا؟ نفى عن الله عز وجل، نفى عنه الأصل الوالد، نفى عنه الفرع الولد، نفى عنه الحاشية النظير والكفر والمثيل والشبيه، تمام؟ فنفى الله عز وجل بهذه العبارة هذه الأسماء الوجيزة نفى عنه كل شيء، نفى الأصل بقوله أحد، لأن كلمة أحد ليس معناها واحد، كنا قد بينا هذا في الحديث عن سورة الإخلاص. أحد ليس معناه واحد، بل هو المنفرد بالأولية، يعني الذي لا أصل له وكالشيء أوجده. وأحسن ما يفسر به اسم الأحد أنه هو الأول الذي ليس قبله شيء. إذا سألك واحد ما معنى الأحد، أي هو الأول الذي ليس قبله شيء، يعني أحد لا أصل له، واحد نعم، لكنه لأن الواحد أنت الآن قد يأتيك إنسان واحد لكن له أصل. الله عز وجل أحد ليس قبله شيء، هذا معنى الأحد. فبهذا نفى الأصل، نفى الأصل الذي أوجده. من الذي أوجد الله؟ لا أحد أوجده. بقوله الصمد، الصمد في اللغة، في اللغة خلي اللغة هي تحتاجها اللغة. الصمد في اللغة هو الشيء المصمت، أي الذي ليس فيه، ليس له جوف، ليس له جوف، ليس له فراغ. من الذي يحتاج إلى جوف؟ من الذي يحتاج إلى جوف؟ هو الذي يحتاج إلى طعام وشراب. لذلك الله عز وجل لما أراد بيان ضعف المسيح وأمه ماذا قال؟ كان يأكلان الطعام، هذان يستحقان الألوهية؟ لا، كان يأكلان الطعام. فجعل الافتقار إلى الشيء، شو الله كلمة الافتقار، لأن الإنسان إذا قال لك سؤال، إذا أراد أن يختبر معلوماتك فقال ما هي علة العبودية لله، علة العبودية لله، ما يقول الافتقار تحتاجه ولا يحتاجك، تحتاجه ولا يحتاج إليك، كونك تحتاجه فلا بد أن تعبده، كونه يحتاج إليه ولا يحتاج إلى غيره يستحق أن يكون إله. فعيسى بن مريم وأمه يحتاجان ما يحتاجان، يحتاجان إلى طعام، هل هذا إله؟ وغض النظر عما وراء الطعام سكت عنه، لأن الله قلنا حي ستير، كان يأكلان الطعام، ومن يأكل الطعام يحتاج إلى أن يخرج هذا الطعام، فافهم تماما، فهو مفتقر إلى إدخال شيء ثم إلى إخراجه. الله عز وجل لا جوف له، لا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب، وبالضرورة لا يلد، ليس له ولد، لا يحتاج إلى ولد. من الذي يحتاج إلى ولد؟ الضعيف، الإنسان يحتاج إلى ولد يحمل اسمه يعينه. فالله عز وجل لماذا يحتاج إلى ولد؟ فلاحظ كيف نفى الأصل بالأحد، نفى الفرع بالصمد. بعض العلماء نعم يفسرون الصمد، ماذا يقولون؟ هو الذي تصمد إليه الخلائق وترفع إليه الحوائج، نعم صحيح، فسروه باللازم، لأن الذي لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى طعام ولا إشارة إلى شراب ولا إلى ولد، فتصمد إليه الخلائق أي تقصده وترفع إليه الحوائج، اتفقنا؟ إذا تفسير العلماء صحيح لكن باللازم، وإلا معناه الصحيح الصمد هو الذي لا جوف له. فلما تشوف الله أحد الله الصمد، لم يلد يقابل الصمد، الصمد لم يلد، أحد لم يولد، فهم الأحد نفى الأصل إذا لم يولد، الصمد نفى الفرع إذا لم يلد. تلاحظ هذه الآية على اختصارها اسمها وش باطل سورة الإخلاص، لم يثبت لها من الفضل ما ثبت هكذا اعتباطا، كانوا يفهمون ذلك الصحابي الذي كان يحبه ويقرأ بها في كل صلاة، حتى لو قرأ سورة أخرى يقرأها معه، صلي بهم فاتحة يقرأ سورة بعدين يقرأ سورة الإخلاص، قال معليش الآية الركعة الثانية صلى بهم فاتحة سورة أخرى الإخلاص، ما من سورة إلا يأتي بسورة الإخلاص. فثاروا عليه، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حملك على هذا؟ قال أحبها. قال حبك إياها أدخلك الجنة، لأن سورة الله سورة الإخلاص. فنفى الله عز وجل الأصل والفرع بهذه الدقة، ثم نفى الحواشي، نفى الحواشي، لا نظير له ولا كفء ولا مثل، ولم يكن له كفوا أحد، لا شيء يكافئه، لا شيء يكافئه. ألا يستحق يا أخوانا، ألا يستحق هذا الوصف بعد أن فهمناه أن يكون اسم الله الأعظم؟ بلى، يستحق أن يكون اسم الله الأعظم. لذلك رجح كثير من أهل العلم، أراد أن يحجر واسعا، أراد أن يجعل اسم الله الأعظم واحد، قلنا هذا خطأ، اسم الله الأعظم أربعة، فرجح هذا. ذلك انظروا مش قول المنذري رحمه الله، يقول قال المملي يقصد نفسه، قال شيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي وإسناده لا مطعن فيه ولم يرد في هذا الباب حديث أجود إسنادا منه. كذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، الحافظ ابن حجر يقول في فتح الباري هو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد، شوف له مشحن طيب، هو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد. فبعضهم رجح أن اسم الله الأعظم هو هذا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لكن قلنا هؤلاء حجروا واسعا، بل هناك أحاديث أخرى، هناك أحاديث أخرى أثبتت الاسم الأعظم لله وهو بلفظ آخر. الشاهد أيها الناس من أدب الدعاء أيها الداعي، شغل تسأل من أدب الدعاء أن تسأل الله بأسمائه وصفاته، اللهم إني أسألك بأنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أنت، وتأتي بدعائك بإذن الله تعالى يصدق فيك وعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. الحديث الذي بعده يتضمن أيضا الاسم الأعظم، عن أنس بن مالك قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي عياش زيد بن الصامت الزرقي وهو يصلي وهو يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. هذا الحديث رواه أحمد واللفظ له وابن ماجه. أعيد لفظ الحديث، عن أنس بن مالك قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي عياش زيد بن صامت الزرق وهو يصلي وهو يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد. ما معنى بأن لك الحمد؟ هذا أيضا توسل بالعمل الصالح، أي بحمدي لك، إني أسألك بحمدي لك. فهو يقدم أيضا بين يدي دعائه عملا صالحا، اللهم إني أحمدك وأسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. هذا الحديث علينا نشرحه ببعض التنبيهات. أول تنبيه، تجدون بعض المصادر روت هذا الحديث، روت هذا الحديث بزيادة المدح الحنان، تفهم؟ بزيادة الحنان، يقول فيه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان. فاعلم أن هذه الزيادة زيادة الحنان ضعيفة، ضعيفة لا تثبت. لذلك تعلم من هذا ضعف قول من أثبت اسم الحنان من أسمائه سبحانه وتعالى، فليس هناك دليل إلا هذا الحديث وهو ضعيف، هذه الزيادة الحنان. لذلك أنكر ابن العربي رحمه الله تعالى، أنكر إنكارا شديدا على من أثبت اسم الحنان لله عز وجل. أما المنان فهو صريح، فالحديث صحيح وصريح في أنه من أسمائه عز وجل المنان وهو اسم الله العظيم. لكن بحكم أننا ابتعدنا قليلا عن شيء قل كثير عن فهم لغة العرب كلمة المنان، فربما نسأل ونتساءل لماذا اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله
الأعظم.
فأول شيء، المنان اسم من أسمائه، وقد دل القرآن الكريم على إثبات صفة المن لله عز وجل، لكن السنة أفادتنا شيئا آخر أنه من أسمائه. أما من حيث الأدلة على ثبوت هذه الصفة فكثيرة في القرآن. قال عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. من الله على المؤمنين، وسنشرح ما معنى المن بنوعيه. قال عز وجل على لسان رسله: ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. قال عز وجل: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام. بل الله يمن. فتلاحظ آيات كثيرة فيها إثبات صفة المن. قال عز وجل: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. القرآن يثبت صفة المن، لكن القاعدة المقررة أن الصفات لا نثبت بها الأسماء، فجاءت السنة فأثبتت هذا الاسم. هذه النقطة الأولى، إذا إثبات اسم المن. ثانيا، ما معنى المن في اللغة؟ أصل المن في اللغة وش معناها؟ تتعجب، سأعطيك تعريفه في اللغة ثم أنت تقول سبحان الله، ما علاقة المعنى اللغوي باسم الله عز وجل؟ المن في اللغة أصله القطع والنقص. قال عز وجل: وإن لك لأجرا غير ممنون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. شو معنى ممنون؟ غير مقطوع، غير منقوص، يأخذونه كاملا مباركا فيه. فأنت الآن تتساءل: المنان اسم من أسمائه، وترى تقول المن هو القطع والنقص، أي شو معناه؟ فأقول: تريث قليلا وستعلم ما معنى اسم المنان وما الذي نستفيده. ملخص ما جمعناه من كلام العلماء، علماء اللغة أو علماء العقيدة، يقولون: احفظ هذا بارك الله فيك، يعني شيء ونقربه بأيسر ما يمكن أن نقربه. يذكر صاحب المفردات الأصفهاني أو فيروز أبادي رحمه الله أن العرب أو الشرع جاء باستعمال المنة على المعنيين، إما بالفعل أو بالقول، إما بالفعل أو بالقول. أما بالفعل فمعنى المنة هي الإنعام الثقيل الكثير، مش إنعام فقط، مش إنسان إذا أعطاك خبزا فقط أنعم عليك، لكن إنعام ثقيل كثير، أي نعمة الله عز وجل ثقيلة جدا لا تستطيع أن تشكرها. لاحظ المنة، إذا تسمعون تمام، المنة هي النعمة الثقيلة والكثيرة، والمنان هو المنعم والمعطي ابتداء، المنعم والمعطي ابتداء، وما بكم من نعمة فمن الله. هل هناك معطي ابتداء غير الله؟ لا، المعطي الأول ابتداء هو الله عز وجل. قد يمن عليك شخص، لكن الله من عليه بأن من عليك، مفهوم؟ فالمنعم ابتداء من هو الله. لذلك تسمعون دائما في القرآن أو تسمعون دائما كلام العلماء: فضل من؟ لله وحده، لله وحده. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، أي أنعم عليكم. لقد من الله على المؤمنين، أي أنعم عليهم، فهم هذه الألفاظ، فهم لقد من الله على المؤمنين أي أنعم عليهم إنعاما كبيرا. هل يجوز وصف العبد أو الإخبار عن العبد بأنه من خلال هذا من؟ لماذا؟ ابتداء ما هو، لكن لو تكلمت قلت فلان من علي، لكن قصدي يعني بمن الله تعالى علي، جاز. إذن مثل الكريم، الكريم الأول من والله، أنت كريم لكن بإكرام الله تعالى لك. فأما إطلاق المن بالمعنى أنه المنعم ابتداء لا يجوز إلا في حق الله عز وجل. أما المن تبعا لمن الله تعالى عليه، هذا يجوز وإن كان صاحب المفردات وقد أطلق بعدم الجواز، لكن الصواب أنه يجوز، الصواب أنه يجوز إطلاق هذا اللفظ على الشخص بشرط أن لا تعتقد أنه هو صاحب المنة الأولى. لا، من عليك نعم، لكن بمن الله تعالى منك. وهذا أمر تجدونه في قوله عز وجل: حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، إيه؟ فإما منا، أي تمنون عليهم منا، روحوا قولهم روحوا لأسرع كمتم، فإما تمنون عليهم منا وإما فداء، أي مقابل، روح رك حر لكن مقابل. إذن الله عز وجل أمرنا بالمن على الأسرى، الأسير نمن عليه نطلقه مقابل لا شيء. ماذا نفهم من هذا؟ أنه يجوز نطلق المن على المخلوق، صح؟ هذا الدليل الأول. في الصحيحين لما قاربت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، عن ابن عبد سعيد الخدري وش قال؟ أو عن ابن عباس قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصب رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر. كلكم تعرفون هذا الحديث، وش فيه؟ وصف المخلوق بالمن، ما كاش واحد أمن علي من أبي بكر في نفسه وماله، أعطاني كل شيء نفسه وماله. لكن لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد أن أبا بكر هو المعطي ابتداء، بل الله عز وجل هو الذي وفقه. وفي البخاري ومسلم عن ابن عمر ماذا قال؟ قال: فأجلى بني النضير، الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه رأيناها في دروس السيرة، فأجلى بني النضير وأقر قريضة، قريضة وجاي خبرها إن شاء الله تعالى، وأقر قريضة ومن عليهم، ومن عليهم حتى حاربت. ماذا نفهم؟ أنه يجوز إطلاق المن على المخلوق، لكن بهذا الاعتبار: المن ابتداء من الله عز وجل حقيقي، إعطاء وإنعام حقيقي من الله. هذا باش، هذا بالفعل لا يثبت إلا في حق الله ابتداء، في حق المخلوق تبعا. لكن يا أخوان، هناك المن بالقول، مش النعمة. الآن التحدث بالنعمة على الشخص، تتحدث بالنعمة على الشخص. المنة الأولى بالفعل هو الإنعام، جيت نعم. الآن لا، تتحدث بالنعمة، وهذا هو المن المذموم، هو المن المحرم الذي حرمه الله عز وجل، فمحرم من الخلق، عيب من الخلق. لماذا؟ لأنهم ليسوا أصحاب، لأنهم ليسوا أصحاب النعمة ابتداء، ليسوا هم أصحاب المنة ابتداء. ما بك أنت الآن، ما بك من من على الناس أو بمن الله عليك، فلماذا تمن؟ بمعنى تذكر النعمة. لذلك اعتبرها المولى عز وجل من صفات المتقين، فقال: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، ما يجيش من أعطيتك وأعطيتك. كذلك اعتبرها من الأمور المحبطة للأعمال للصدقات، فقال: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، واعتبر من الأمور المدخلة للنار المنان. فماذا نقول إذن؟ لما كانت النعمة من عند الله حقيقة وابتداء، كان المن من المخلوقين باعتبار التحدث بها، بمعنى التحدث بها، محرما، إلا في مواطن ضيقة، عند مثلا عند الإنكار، كفران، عند كفران النعمة، هنا يذكر الإنسان بما الوالد مثلا يكفر نعمته ولده، فلا شك أن له أن، بمعنى يمن عليه، لا لأجل استكبار والعلو لا، ولكن ليعرف حده، فهم هذا لا بأس من باب التذكير. لكن هكذا ابتداء تمن على الناس فهذا فيه أذى. هذا النوع من المن من المخلوق عيب، ومن الله صفة مدح وكمال. لماذا؟ لأنه هو المنعم حقيقة، فله أن يمن علينا، يذكرنا بنعمه، فعل لنا كذا وفعل لنا كذا وفعل لنا كذا، فهم. لذلك تجدون في القرآن الكريم كثيرا ما يتودد الله عز وجل بذكر نعمه، فهذا هو المنان. إذن شو معناها المنان بالفعل؟ من المنة، الإنعام الكثير. ما تقولش برك الإنعام، الإنعام الكثير الثقيل. المنة بالقول هو التحدث بالمنة، جائز في حق الله وهو صفة مدح، محرم عن على العباد إلا بما يقتضيه. لم نجبكم بعد عن السؤال، وهو ما علاقة المعنى اللغوي اللي قلته مقبل النقص والقطع، ما علاقته باسم المنان ونشوف غير المنان غير صفة المدح؟ أقول يا أخي تعال، إذا كان المن بالفعل هو الإنعام الكثير، فيقطع حاجتك ويقطع طمعك، مش تطمع خلاص، والحاجة قطعت، محتاج لا خلاص، صبت حاجتي، قطع الحاجة وقطع الطمع، أليس بمنان؟ أنعم إنعاما ثقيلا حتى قطع حاجتنا. وإذا كان بالفعل بالقول يمن، يمن شو معنى يقطع الله عز وجل من الله؟ يقطع حجتك، يقطع حجتك، يقطع عذرك، لماذا تكفر العشير، لماذا تكفر بنعم الله، يقطع حجتك، ما عندكش عذر، قد غفلت نعم، لكن الآن ذكرك، ذكرك بنعمه، لماذا تغفل؟ ومن العبد محرم، لماذا سمي من؟ لأنه ينقص الأجر بل يقطع الأجر. تلاحظوا من المن في اللغة القطع والنقص، في حق الله كمال وفي حق العبد نقص، مفهوم؟ نظيره صفة الكبرياء في حق العباد، يجوز تكبر، واحد يقول لك من أسمائه عز وجل المتكبر ولازم كان تكبره، لا خليها لله عز وجل. المتكبر صفة من صفات الله، صفة مدح. من العبد صفة ذم ونقص، مفهوم هذا الشأن؟ صح. عرفت على اسم الله الأعظم، لأنه المنعم ابتداء وانتهاء وحقيقة، لذلك كان من أسماء من اسم الله الأعظم. قال لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سأل أو سئل به أعظم. نكمل شرح الحديث لئلا تفلت منا بعض الألفاظ. قال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض. يجوز تقول بديع السماوات والأرض، كأنك تناديه يا بديع السماوات والأرض. ما معنى كلمة بديع؟ البديع ليس كما ظلمتها اللغة اليوم، احنا يجي يوصف لك حاجة يقول الله هذا أمر بديع، وش تفهم؟ أمر جميل، ما عنده علاقة، ما عنده علاقة. البديع من الإبداع، والبديع بمعنى مبدع، كبصير بمعنى مبصر، وأليم بمعنى مؤلم. بديع بمعنى مبدع، والإبداع هو إنشاء الشيء على غير مثال سبق، على غير مثال سبق. لو أتيت الآن أنا أريد أن أصنع جهازا على وفق هذا المنوال، هل هذا إبداع؟ شنو إبداع؟ تكذب على غاش عيناني رب شوفه الجميع. لكن أتيت بشيء على غير مثال سابق، هذا هو الإبداع، بديع السماوات والأرض. ولا شك أن هذا أبلغ في الدلالة على القدرة. بديع اسم أو صفة تدل على كمال القدرة. مثاله هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، يبدأ الخلق ثم يعيده. أيهما أسهل؟ أيهما أسهل؟ البدء ولا الإعادة؟ لا، كلاهما سهل على الله، على الله كلاهما سهل. بقى تقول بلي هذا أسهل من هذا، غير عود الوضوء تاعك، غير عود الوضوء تاعك وعود الشهادة من جديد، لكنك لا تقصد. هذا أسهل من هذا، شو معنى؟ بنظرنا في نظرنا هذا أسهل من هذا، يعني لو أيسر أي إنسان أبدع لي شيئا على غير مثال سابق صار، ثم تكسر ذلك الشيء الذي أبدعته فسد، فأردت أن تعيده تتذكر أن لديك مثال سابق فأتي كسابق. الله عز وجل ينكر على المشركين الجهلة كانوا ينكرون البعث، ولئن سألته من خلقهم لا يقولون الله، فكيف تثبتون البدء وتنكرون الإعادة البعث؟ لماذا؟ مع أن البدء أصعب لديكم من الإعادة. فهنا يدل كما يقول ابن تيمية في القرآن من القواعد العقلية المنطقية ما يغني عن كلام الفلاسفة والمنطقيين، هذه قاعدة عقلية، القرآن يستدل بقواعد عقلية، العقل يقول لك هذا سبحان الله، كيف أنكر المعاد؟ كيف أنكر البعث والنشور؟ الذي بدأنا يسهل عليه أن يعيدنا، لكن بديع على غير مثال، بديع السماوات والأرض. عرفنا شو معنى البديع؟ بمعنى المبدع كما جاء في الصحاح للجوهري رحمه الله تعالى. وبعضهم اعتبر البديع بديع السماوات والأرض من أسماء الله، وفي هذا نظر وهو خطأ بين، لا دليل على أنه من أسماء الله سبحانه، بل هو صفة من صفاته سبحانه بديع السماوات والأرض، فيقتصر فيه أو يقتصر على ذلك، لا يقال هو من أسماء. زد شوف الثناء العطر، قال المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام. الجلال كثيرا ما نسمع هذه الكلمة، الله ذو الجلال والإكرام. الجلال هو العظمة بصريح العبارة باختصار، هي العظمة. الأمر إذا عظم ماذا نقول؟ هو جلل. الخطب جلل، الأمر جلل أي عظيم. إذن الجلال هو العظمة، والإكرام هو المنة الإنعام. تبهنا؟ الجلال العظم، الإكرام هو المنة والإنعام. فكأنك تقول يا ذا الجلال والإكرام يلا من عندكم الآن. جيد، قال وابد يلا أعيد، ذو الجلال والإكرام. الجلال هو العظمة، والإكرام هو المنة. ذو بمعنى صاحب، ترجم ذو الجلال والإكرام وش يا صاحب، ذو بمعنى صاحب الجلال العظم، يا صاحب العظمة والمنة والإنعام. قال العلماء فيعظم ولا يعصى لجلاله، فيعظم ولا يعصى لجلاله، ويشكر فلا يكفر لإنعامه ومنه. هذا هو، فيعظم فلا يعصى لجلاله، ويشكر فلا يكفر لإنعامه ومنه وكرمه. هذا معنى يا ذا الجلال والإكرام، أي الله عز وجل صاحب الجلال وصاحب المنة والإنعام. هنا النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الحديث، سمع هذا الدعاء من هذا الرجل، فقال لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فهمنا؟ إذا اسم الله الأعظم حتى الآن شحال؟ بأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد، والمنان. الاسم الثالث من أسماء الله، من اسم الأعظم لله، عن أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة سورة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إذا ما هما الاسمان في آية البقرة؟ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم واحد، وفاتحة سورة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذان اسمان. إذا صاروا عندنا أربعة أسماء. هذا هو الذي رجحه ابن القيم، حتى ابن القيم أراد أن يحجر، رجحه ابن القيم في زاد المعاد، رجح بأن اسم الله الأعظم اسمان، الرحمن الرحيم والحي القيوم. ويؤيد الثاني الحي القيوم حديث لا بد أن نعرف أنه صحيح، وهو حديث ابن ماجه عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وسئل به أعطى، في سور ثلاث: البقرة وآل عمران وطه. البقرة وش فيها؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سورة طه: وعانت الوجوه للحي القيوم. فيتلخص لدينا: لا يجوز لنا أن نحجر، لا نحجر لا نضيق، نقول اسم الله الأعظم تضمنته أحاديث كثيرة، فلا بأس للمسلم أن يقول إنها أربعة أسماء: الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، المنان، والرحمن الرحيم، والحي القيوم. بعضهم أراد أن يجعل اسم الله الأعظم هو الله. لماذا؟ قال لك: لا يطلق إلا على الله. صحيح، كان اسم الله أبدا لا يطلق إلا على الله، ولأنه ينعت بالاسم الأعظم فلا شك أنه هو الأعظم. مش عجبك هذا الخوف؟ الجواب: ليس هذا بصواب. لماذا؟ لأنه ما من دعاء يدعو به المسلم كثرة الأدعية عن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويذكر فيها لفظ الجلال الله، وما قال إنه دعا بسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وسئل به أعطى. ثم لو أخذنا بهذا القول، كل من دعا الله فهو دعا بسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، لا، ما من دعاء إلا وفيه الله. بعضهم أراد أن يجعل اللهم، اللهم هو اسم الله الأعظم، فقال لوروده في الأحاديث كلها. الجواب: لا، أولا ليس له وجود لا في سورة آل عمران ولا في البقرة ولا في سورة طه، ولا يوجد في حديث أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها. ثالثا، الجاهلية كانت تعرف اللهم، وكثيرا ما كانوا يقولون اللهم، وكثير من أحاديث فيها اللهم، ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه دعا بسم الله الأعظم. فالصواب يا أخوانا، يقف الإنسان، صعب إن الإنسان يتخذ مذهب وسط، صعب صحيح، باش تبقى في الوسط تنظر إلى جميع إلى ذكر من الأقوال وتخرج بهذه النتيجة، أنك تأخذ بما صح لديك من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أربعة أسماء، الشاهد أين هو؟ هل جئنا لنسمع ما هو اسم الله الأعظم، أو جئنا لنعرف ما هي الثمرة من معرفة اسم الله الأعظم؟ إذا ما هي الثمرة من وراء معرفة اسم الله الأعظم؟ إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. فأيها المحروم من الرزق ادعو الله باسم الأعظم، أيها المحروم من الولد ادعو الله باسم الأعظم، محروم من البيت ادعو الله باسم الأعظم، اسم الله الأعظم سبحانه. وسترى إن شاء الله آداب أخرى بإذن الله، كل ما تسمع آداب تقول هذا، كل ما تسمع آداب تقول هذا الذي سأتشبه به بإذن الله. آداب عظيمة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نصل إلى الباب عند المولى عز وجل حتى يفتح لنا، فحرص عليها. أول آداب الإخلاص، ثانيا دعاء الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لا سيما الاسم الأعظم، ثالثا افتتاح الدعاء بحمد الله والثناء عليه، افتتاح الدعاء بحمد الله والثناء عليه. واستمع، سبق من كلام ابن القيم الذي ذكرناه أن الدعاء نوعان: دعاء طلب ومسألة، دعاء ثناء وعبادة. هنا أنت يا أخي لا تكن مغفلا، تسأل فقط الله عز وجل، بل أثني عليه ثم اسأل، تجمع بين الدعائين، تجمع بين الخيرين. وهذا من تمام إحصائها. قال النووي رحمه الله تعالى في الأذكار في الجزء في صفحة 176 يقول: أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد لله تعالى والثناء عليه ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر باب. أجمع العلماء على استحبابها، أنك تقدم بين يديك ثناء لله عز وجل. قلت في حق المخلوق، المخلوق يحب هذا، مخلوق ما من مخلوق إلا ويريد أن تثني عليه قبل أن تسأله: أهلا ومرحبا بالذي توسل إلينا بنا، فما بالك بالله عز وجل. هذا أدب يحمد، أدب رفيع. وانظر إلى أم الكتاب سورة الفاتحة كيف بدأت؟ الحمد لله رب العالمين. ماذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي؟ حمدني عبدي. الآن لاحظ تركب التقتال ليس العيب، يعني مباشرة تعتقل حمدني عبدي. فإذا قال العبد رب العالمين أثنى علي العبد، الرحمن الرحيم أثنى علي العبد، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يشوف الله عز وجل مجدني عبدي، شوف طلعت، إياك نعبد إياك نستعين، يقول الله عز وجل هذه بيني وبين عبدي، يفتح له الباب، ولعبدي ما سأل، اهدنا الصراط المستقيم، ولعبدي ما سأل، هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. لاحظ الفاتحة واش جمعت؟ دعاء مسألة، دعاء الثناء والعبادة ودعاء الطلب والمسألة. هذا هو الأمر الذي ينبغي على المسلم أن يفعله. دعاءك في السجود شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال قل سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى واثني عليه بما تستطيع، ثم قل دعاءك، تبدأ بالتسبيح والتحميد. وجاء في سنن النسائي عن أنس بن مالك قال، طبعا حسن إسناده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال جاءت أم سليم، استمع لهذا الحديث، أم سليم أم أنس بن مالك قالت للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني كلمات أدعو بهن في صلاتي. فقال لها صلى الله عليه وسلم سبح الله عشرا، إذا مو بك ثلاث مرات، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان، قل عشر مرات، سبح الله عشرا واحمديه عشرا وكبريه عشرا ثم سليه حاجتك. يقول نعم نعم، شوفي في بين، سبحيه عشرا واحمديه عشرا وكبريه عشرا، وش يقول؟ يقول نعم نعم، اعطيك ما تريدين. فتلاحظ كيف النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان نلتزم بهذا الادب. اما الحديث الحديث الذي ذكره المصنف، فالحديث الاول حديث فضالة بن عبيد قال رضي الله تعالى، قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد إذ دخل رجل فصلى، لاحظ دخل رجل فصلى، فقال اللهم اغفر لي وارحمني. وش ده هذا؟ سأل مباشرة، هذا غير دخل صلاة يسأل. قال دخل رجل فصلى فقال اللهم اغفر لي وارحمني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلت أيها المصلي، عجلت أيها المصلي، إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصل عليه ثم ادعه. هذا الحديث قال ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، برك وش خلى هذا؟ خلى السؤال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها المصلي ادعو تجب، ادعو توجب. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود. فضل أذن بعد كم من شخص. قلت انظر كيف أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع المسلم بين نوعي الدعاء، دعاء الثناء والعبادة ودعاء الطلب والمسألة. فقال للأول أيها المصلي عجلت، عجلت أيها المصلي إذا صليت فقعدت. يمكن يحتمل المصلي بمعنى اللغوي أيها الداعي، مو بالضرورة يكون في الصلاة الداعي، لأن الصلاة هي الدعاء. عجلت أيها المصلي إذا صليت، أي إذا دعوت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله، احمد الله بما هو أهله، بالحمد المحمود، تبانا الحمد الذي حمد الله به نفسه وحمد به حمده به رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تأتي به أشياء لم يحمد الله تعالى بها نفسه، تبان كاين أشياء وأوصاف لا لم يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا هي ليست من الأوصاف تاع المدح، تبان لم ترد بالصفات التي كان موجود، في واحد يقول يا موجود يا ذات، لا يليق هذا، ليس من دعاء الله بأسمائه الحسنى، هو الأسماء الحسنى التي ندعوه بها بما هو أهله. قال وصلي عليه، سيأتي إن شاء الله تعالى أن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من شروط إجابة الدعاء. كل دعاء محجوب، محجوب بينه وبين السماء حتى تصلي فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنشرح نبين ضوابط ذلك. قال: ثم ادعوه، اثني عليه ثم ادعوه. وقال للثاني، لأنه فرط في دعاء المسألة: أيها المصلي ادعو تجب. لا يجوز لنا أن نقتصر على نوعي الدعاء، بل لا يليق، هذا أدب رفيع أن نبدأ بالثناء على الله عز وجل ثم نطرح مسألتنا. ثم آخر حديث في هذا الباب هو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذا دعا وه إذ دعا وه في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. هذا الحديث رواه الترمذي واللفظ له النسائي. أعيد لفظ الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون، أي دعاء ذي النون، وذي النون أي صاحب النون، صاحب الحوت، النون هو الحوت. ومعلوم قصة يونس ابن متى إذ التقمه الحوت وبقي في ظلمات ثلاث، إذ نادى في الظلمات، قال العلماء ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة الحوت، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة الحوت، نادى في الظلمات، ومع ذلك سبحانه وتعالى فهو السميع لكل شيء، سمعه وأجاب دعاءه. إذ نادى ربه أي دعا في الظلمات أن لا إله إلا أنت، توسل إلى الله بتوحيده سبحانك بتسبيحه هو، توسل إذا أيضا بعمله سبحانك أي إني أسبحك إني كنت من الظالمين، ثم افتقر إليه وتذلل إليه، فإنه قال: لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. فهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المؤمن أن يحاول كيف يتقيد بهذه الآداب، فإن فيها خيرا كثيرا. ومن الآداب أيضا قلنا الإخلاص، ثانيا دعاء الله بأسمائه وصفاته، ثالثا قلنا الأشياء من الاسم الأعظم، ثالثا ثناء على الله قبل المسألة تثني عليه، رابعا وهذا مهم التماس أوقات وأحوال الإجابة، كاين فرص لا تضيع، مثل الأسواق يفتح في هذا الوقت فهناك فرصة، فالذي يتربص الأسواق حتى يجد بغيته فعليه أن يتربص سوقا فتحه الله عز وجل على مصراعيه، هناك أوقات وهناك أحوال تجاب فيها الدعوة. فإن شاء الله تعالى عقد المصنف رحمه الله تعالى لها بابا، فقال: الترغيب في الدعاء في السجود ودبر الصلوات وجوف الليل الآخر، الترغيب في الدعاء في السجود ودبر الصلوات وجوف الليل الآخر. فهو ذكر إذن شحال ثلاثة أشياء، ثلاثة مناسبات علينا أن نستغلها، إن شاء الله تعالى نوصلها إلى 15 بابا. نكتفي هذه الليلة بشرح هذه الأحاديث، ونواصل إن شاء الله لاحقا شرح بقية أحاديث هذا الكتاب. أما هذا فيسأل: لماذا خصصتم ذكر اسم المنان في ذلك الحديث بأنه اسم أعظم دون بقية الأسماء بديع السماوات والأرض؟ لأن بديع السماوات والأرض ليس من أسماء الله عز وجل، وكذلك ذو الجلال والإكرام، ومع ذلك يرى العلماء أنك إذا دعوت بالمنان أن تأتي بكامل الحديث: المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. لكن المنان هو قطب الرحم، الإنعام الثقيل الكثير. أما هذا، هل من كلمة تشحذ بها هممنا في الطلب، خاصة في هذا الفصل حيث يركن الكثير منا إلى النوم والأكل؟ بارك الله. طبعا هو لا، هو هذا فضل من الله، الهمة هذا رزق، رزق 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 من الله عز وجل، هكذا يؤتيك الله تعالى إياه بسبب أول الأمر الأول: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا، يعني الترس ما تحبط، أقسم بالله ما توفق لطالب العلم وفهم الدين إلا إذا وفقك الله، توفيق من الله أولا، إذا الإنسان عليه أن يسأل الله عز وجل التوفيق: اللهم وفقنا لطلب العلم، اللهم وفقنا لفهم دينك، اللهم وفقنا. لماذا؟ هذه أمر يحرم منه كثير من الناس طالب العلم مع كثرة الفضل اللي فيه، ما كاش عبادة، ما كاش يعني شيء رغب الله تعالى فيه، رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، رغب العلماء فيه، كتبوا فيه كل علم، ما كاش. ومع ذلك ترى للأسف الناس تضيع الأوقات وتضيع أياما شهورا بالأعوام، هذا يجلس في الطرقات، هذا يتحدث الساعات، هذا وغير ذلك. لو تقول له تعالى نؤمن ساعة نفتح كتابا، لا، أنا شغل عندك، الوالدة مريضة والأخت راهي مشلولة، وواحد صلى على يمه 7 مرات جنازة نساب اللي قالنا من قبل الوالدة، مهم مهم خلق أفاميلي. هذا خطرة خالته في الجنازة، خطرة جنازة خالته بعد عمته، لم يبقى له أحد مسكين. فسبحان الله، بعد تشوف طبعا الإنسان يتحصر بعدين كي يرجع إلى نفسه ورجعوا إلى أنفسهم، فإن هذا توفيق من الله. طلب العلم هذه مثل الشهادة، شهادة في سبيل الله، شهادة في سبيل الله، صدقات، نفقات، لا تتحصر. الناس لم يوفقوا إلى الإنفاق في سبيل الله، لم يوفقوا، شو ندونه تخطوه المسامة، لم يوفق إلى طلب العلم، هذا توفيق من الله. وتذكرت مش هذه الأيام، قالك هذه الأيام، وهذا وقتش كان هم مجتهدين باش تقول لي هذه الأيام، قالك هذا الفصل في الصيف سخانه والعرق والشهوات بحر الدنيا، في الشتاء البرد عام حينيك صعيبا، الربيع عندك البلاد راهي خضراء لازم نروح نشوف الزيتون لازم نحيه، الخريف قالك تشينا ومرتوقه واش دير. هذا شوف والله الذي لا، انا دائما اشبه من تحضر الدروس تاع السيره ولا الدروس تاع، دائما اشبه الجهاد بطالب العلم، صح؟ دائما شبه دائما كل ما نهضرك على الجهاد نحملوا طالب العلم. فهاي كنا الرومات خلاو خلاو الجبل على جبل غنيمه، ارمي لكم تما رساله، كاين ناس حبسوا طالب العلم على جبل غنيمه، لكن الرومات تابوا فتاب الله عليهم، هذا مازال ناس تركوا الدعوه تركوا العلم. قالك المال يا اخي فوق، افهم دائما شبه، لو ارادوا الخروج لا اعدوا له عذرا، لا اعدوا له عذرا، كمل، ولكن كره الله انبعاثهم، كره الله انبعاثهم فثبطهم، فثبطهم. شنو طالب العلم؟ المنهيل والحجيل والمدى وقال الاسره وباش يديروا مشاكل والتنصيب وكذا ويهولوا في الاشياء، شنو طالب العلم؟ الدنيا وغراره وكذا، كره الله بتاعهم فثبطهم، يجي الشيطان يسمعوا الشيء وقيل اقعدوا مع القائد. وكاين الناس الحمد لله حامله السلاح راهي بإذن الله تعالى بالعلم، هو أعظم سلاح في هذا الزمان بإذن الله، تفتح العقول وتفتح القلوب، لكن فوتوا حتى تأتي شيئا فشيئا، إنسان يعمل ويسأل الله التوفيق ويسأل الله الإخلاص حتى يبارك الله في هذا الدعوة. إنسان لما يعني لما حد شوف لما يطلبش عن فتسمة غير ما كان يحس يستنى حتى تقوم دولة الإسلام والمكاتب والكمبيوترات، هل هذه لما طلبش عن فتسمة طاروت انت كان قال وشيء ما قلتش الآن، لكن الآن لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل، شكون مع من أنفق وقاتل بعد الفتح، شي كيف كيف؟ من قبل الفتح ما كاش كل يعاون وحدنا في المدينة هذه صغيرة، بعد الفتح كثروا كاع الناس، قال ربي صح عندكم أجر صح، ماشي كيما ماشي كيما الأولين، الأولين كانوا وحدهم. لذلك هنا الآن موسم العمل، اللي يحب يعمل يتفضل، اللي يحبش يعمل لا يعرقل. أقول ما ليش ما قدرتش تعمل اسكت فوق. فتلاحظون يعني انه جاءت حمله تاع التصنيف هذيك نحت الدعاة، نحت الدعاة، دوك جات حمله اخرى تاع هيئه رسميه نحيك العلماء قويتو، قال لك لازم تنحوا الاشرطه تاع العلماء فلاني وفلاني وفلاني، يكملوا الخدمه تاع الاولين، الاخرين نحوا الدعاة تجيو نحوا العلماء نقعدوا واش نسمعوا، ايه معليش فوق يعني شيء مرتب مخطينه يعني عجب، ايه ماشي صعب تقعد تسمع واش اسمع مع طول تصا واش اسمع واش مع طول كنت لك ديرو في المكتبة ديك خلوه علي اسمع طول والله العظيم يعني عجب يعني شيء مخطط مدروس احنا قاعدين عارف واش تحقوا مطويات مزعوش كما تحبوا انتم زيدوا شوف سقسيه قولوا بس كما تحبوا ثاني حاجة ما نطبق ما نديروهاش مكاتب نفرغوها فرغوا حتى نمدوا بيها سبحان الله امر معروف يعني شيء مخطط والناس قاعده ما تطلبش العلم كي تهضر معاه يقول لك يا اخي المشاكل وريني واحد ما عندوش مشاكل دلوني عليه هذا الانسان ما عندوش مشاكل دلوني عليه دوك نروح له تعرفوا اسمه عطاني اسمه وعنوان وشحال يلبس والله عطاني وضع هذا العمل مشاكل ما كاين عندي مشاكل. شكون ما عندوش مشاكل؟ ما كاش انسان ما عندوش. لكن هنا يبان اللقيط. هنا في ساحة معركة مع تيارات عديدة، لازم يبين الناس الحق بالتي أحسن، كما تل التي أحسن، يعلم الناس. شوف هذا الدعاء كذا، ماشي طهارة، صلاة، وضوء، تكليف توحيد صغير، هم تعلموا الناس. بل كونوا ربانيين، لكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، بما كنتم تدرسون، فيكتب الله عز وجل القبول. زين، تخلص فيه. إذا كان يلهيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن زمان الربيع، فأخذك للعلم قل لمتى. مختش تطلب العلم إذا كان يلهيك كل هذا الشيء. هذا يريد أن يفيدكم بفائدة. قال الإمام الطحاوي رحمه الله في مشكل الآثار في شرح لحديث الثوبان: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. يحتمل أن يكون الله تعالى إذا أراد أن يخلق نسمه، نفس ما هي النفس، جعل أجلها إذا برت كذا وكذا، وإن لم تبر كذا وكذا لما هو دون ذلك. وإن كان منها الدعاء رد منها كذا، وإن لم يكن منها الدعاء نزل بها كذا، ويكون ذلك في الصحيفة التي لا يزاد على ما فيها ولا ينقص منها. هذا قال به أيضا الزمخشري، نقله عنه صاحب تحفة الأهودي، نقله أيضا الحافظ بن حجر. لكن أولى الأقوال ما ذكرناه، أن هناك صحيفتان، صحف بأيدي الملائكة تتغير، يطرح عليه التغيير، صحف لوح المحفوظ لا يتغير، والله تعالى أعلم وأعز وأكرم. باقي الأسئلة إن شاء الله تعالى نجيب عنها في مناسبات لاحقة.